أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلى ركعتين وصلينا معه ونادى ربه عز وجل طويلا. قال: سألت ربي عز وجل ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، سألت ربي عز وجل ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألت ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي. حديث آخر من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في دعوات النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه وكان يدعو لأمته ويكثر الدعاء لأمته صلوات الله وسلامه عليه. من هذا الدعاء الذي دعاه ما جاء هنا في حديث سعد بن أبي وقاص أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وصلى معه أصحابه، كان هذه الصلاة نافلة، صلى نافلة صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بالليل وكان يصلي بالنهار نوافل كثيرة، فهنا دخل مسجدا اللي هو مسجد بني معاوية فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. قال: وصلينا معه، كانوا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه في غير صلاة فريضة. قال: صلى ركعتين، لو كان صلاة فريضة كان ذكر صلاة الظهر صلاة عصر لم يسكن، إنما دخل مسجدا وهم مسافرين فصلى ركعتين صلى الله عليه وسلم. وقال: ونادى ربه طويلا، يعني في هذه الصلاة دعا كثيرا جدا. فلما انتهى من صلاته قال: سألت ربي عز وجل ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. هنا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ويصلي صلى الله عليه وسلم، ودعوة المسافر مستجابة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصلى صلاة طويلة جدا ودعا لأمته، ثلاث دعوات استجيب له في اثنين والثالثة لم يستجب، لأنه مضى قضاء الله عز وجل وقدر أنه هذا لا ينفذ. هذا الشيء الأولى سأل الله عز وجل ألا يهلك الأمة بالغرق، بالغرق، وهنا الغرق صنف من أصناف العذاب، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ألا يهلكهم بعام، يبقى يهلك الأمة بعذاب عام، يكون غرق، يكون طوفان، يكون رياح تنزل من السماء تهلكهم، يكون وباء عاما على العباد. فهنا كأنه دعا ربه ألا يهلك العباد بشيء يكون مثل الذي يستأصلهم كالغرق مثلا والإهلاك بهم. قال: فأعطانيها، إنه من الله عز وجل لا يهلك الأمة بهلاك عام يأخذ الجميع كالغرق مثلا. قال: وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة، السنة بمعنى الجوع المقحط إلا عليهم اللي يجعلهم يموتون من الجوع، تبقى الأمة كلها تموت من الجوع، لا مش هيحصل هذا الشيء. فأعطاه الله عز وجل إنه لا يهلك الأمة، ولكن قد يهلك البعض منها، قد يأتي الجوع على قرية من القرى على بلد من البلاد ويموت الناس الكثيرون، أما الأمة كلها، الأمة أعم من أن تكون قرية من القرى أو بلد من البلدان أو كذا، لكن الأمة أمة الإسلام يكون هلاكها أنها جوع وتموت من الجوع، لا، ربنا سبحانه أمن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. يبقى السنة بمعنى القحط الشديد، يعني ما ينزلش مطر من السماء، الأرض ما تطلعش زروع، يجوع الناس يموتوا من الجوع، هذا أمن الله عز وجل الأمة كجميع، ولا يمنع أن يكون البعض منها يحدث له ذلك. الدعاء الثالث قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم، ألا أهدى اللي مش ممكن، مش ممكن يكون هذا الشيء. ألا يجعل بأسهم بينه هذا مخالف للواقع. الواقع إنه كلما ازداد عدد الناس كلما كسر الفوضى بينهم، كلما كسرت المشاكل، يكتر العدد تزيد المشاكل اللي بين الناس، حتى ولو كسر فيهم العلم، ولو كسر فيهم العبادة، لو كسر، لكن الشيطان يدخل في القلوب يحرش الناس بعضهم على بعض، يقوم يجعل ده يغير من ده، ده يحسد ده، ده يعمل كذا، في النهاية يكون بين المسلمين ما يكون بين غيرهم من اقتتال حرصا على الدنيا، طلبا للمال، طلبا للمناصب، طلبا لكذا. أهو دي اللي ربنا منعها النبي صلى الله عليه وسلم، إن ما يحصلش بينهم شيء، لا، سيكون بين الناس شيء. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم، يعني قوتهم واستعراضهم لهذه القوة فيما بينهم، أن يقاتل بعضهم بعضا، فمنعنيها. وكان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عثمان رضي الله عنه بدت الفتن تحدث، إلى قيام الساعة تظل هذه الفتن، أن المسلمين يكونون شيعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت أهل الكتاب على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. أيضا جاء الحديث نفسه، هذا الحديث رواه مسلم عن سعد، وجاء في المسند هنا من حديث أنس أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى 8 ركعات. صلى سبحة الضحى، ولعله ده كان في فتح مكة، ولعله كان في غيرها، أنه كان مسافرا، لكن ثبت عنه أنه لما فتح مكة صلى في صلاة الضحى 8 ركعات صلوات الله وسلامه عليه. فهنا أنس بن مالك محدد لناش فين، لكن أم هانئ ذكرت في حديث أنه في فتح مكة فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. زد لنا أنس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، يعني هذه الصلاة رغب فيها إلى الله، يعني صلاة دعاء يرغب إلى الله عز وجل في الاستجابة، ورهبة خوفا من الله عز وجل أن يحدث شيئا في أمته صلوات الله وسلامه عليه. يبقى الخوف على الأمة والرغبة في رحمة الله عز وجل لها. قال: سألت ربي عز وجل 3 فأعطاني 2 ومنعني 1. سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين، يعني بالجدب وبالقحط وبمنع الأمطار ومنع الأرزاق لتخرج من الأرض وتنزل من السماء، ألا يبتلي أمتي بالسنين. ففعل إنه لا يبتلي الأمة بالسنين بهذا المعنى، إن كل الأمة يبتليها الله سبحانه تبارك وتعالى بالقحط حيث يجوع لغاية ما يموتوا، ما مش هيحصل هذا الشيء. وهنا لا يمنع أن بعض البلدان يحصل في بعض الأزمنة، يحصل في أمة الإسلام وغيرها من الأمم، إنه يبتليهم الله عز وجل بالجدب والقحط، لكن لا يكون بلاء عاما على الدنيا كلها، إنما يكون في بعض البلدان، في مصر، في بلاد الشام، في بلاد كذا، لك السنة الفلانية حصل فيها جدب ونقصت الأمطار وحصل ومات الألوف من الناس، وأكل الناس الجيف، وأكلوا الجلود، وأكلوا العظام، وأكلوا لحوم الموتى، حصل ومر على الناس. وهنا في مصر حصل مجاعات وأكل الناس فيها أشياء كثيرة جدا، نسأل الله العفو والعافية. لكن الأمان من الله عز وجل لا يستأصل الأمة بذلك، ما يكونش هلاك الأمة إن محو أمة الإسلام تمحى بهذا الشيء، لا، لا يكون. قال: وسألت ألا يظهر عليهم عدوهم، يعني ما يتغلبوش من الأعداء، ما يغلبهمش الأعداء. هنا الحاصل خلاف ذلك، هنا بيقول إن الله عز وجل فعل إنه استجاب لأن الأعداء ما يهزموش الأمة، الحاصل إن الأمة مغلوبة من الأعداء. وفين هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلامه صدق صلوات الله وسلامه عليه. هنا الأمة طول ما الأمة هي اسمها أمة الإسلام، طول ما عزتها أن إحنا المسلمون ننتصر باسم الإسلام والمسلمين، لا تهزم أبدا، لا تهزم أبدا. أما إذا انحرفوا عن الإسلام والمسلمين، بقوا إحنا الإسلاميون الاشتراكيون، الإسلاميون الديمقراطيون، الإسلاميون الليبراليون، الإسلاميون حاجة تانية غير الإسلام، دوروا على اللي ينصركم بقى. فهنا ربنا سبحانه يخبرنا أنه ينصر من ينصر، ولا ينصرن الله من ينصر. إذا كان المسلمون يدافعون عن الإسلام للإسلام ابتغاء وجه الله سبحانه، لأنهم مسلمون لعزة الإسلام، ينصرهم الله سبحانه. أما إذا كان الأمر تجردوا عن دينهم ومكسوفين يقولوا إحنا مسلمون، بقى الكلام مجاملة الشرق والغرب، إن أنتوا على إيه، أما زمن السوفيت والاشتراكية يبقى إحنا شيوعيين وإحنا اشتراكيين، لما زمن أمريكا والديمقراطية يبقى إحنا ديمقراطيين، يا ترى هيجد إيه بعد كده عشان يقولوا إحنا كذا، بيتلونوا التلون التعاون هنا لا يستحقون نصرا من الله سبحانه، إنما يستحق النصر من ينصر الله سبحانه، من ينصر دين الله، من أخذ بأسباب النصر، من تمسك بالإسلام، من تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما اللي يطلع من المسلمين من مشايخ ومن أصحاب مناصب وغيرهم ويبتدوا يتبرأوا من الإسلام، ولا إذا كان في الماضي ودلوقتي ما ينفعش هذا الكلام، اللي كان للذكر مثل حظ الأنثيين لا خلينا دلوقتي الذكر زي الأنثى، المرأة اللي كان شهرتها بنصف شهر لا خلينا دلوقتي، هنا تنصر عن الإسلام. هم دول حينصرهم الله؟ لا، ما قالنا شنصر هؤلاء، إنما ينصر من ينصر كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أما من يتبرأ من ذلك مداملة للكفار لا يستحقون نصرة، إنما يستحقون الذل والصغار حتى يراجعوا دينهم، حتى يرجعوا إلى دين الله وإلى الحق الذي أمر الله عز وجل به. قال وسألت ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل. يبقى طول ما المسلمون متمسكون بالإسلام ما فيش ظهور للأعداء عليهم، أما المسلمون تركوا دينهم لا يظهر الأعداء عليهم ويهزمونهم. وجاء في الحديث الآخر يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على خصعتها. يوشك يبقى هنا إخبار إن أهل الإسلام وبلاد المسلمين يوشك في زمن الأزمنة إن الأمم كلها تتكالب عليهم ويدعو بعضهم بعضا، تعالوا الغنيمة هو قدامكم بلاد المسلمين، تعالوا ناخدوا البترول اللي فيها، تعالوا ناخدوا الذهب اللي فيها، تعالوا ناخدوا الأراضي اللي فيها، تعالوا نعملوا كذا. تداعي على الوليمة كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قصعة محطوطة ويجتمع الناس تعالوا يا فلان في قصعة تعالوا نأكلوا الأكلة اللي موجودة هنا. ليه هنا القصعة مش هتدافع عن نفسها؟ فيصير المسلمون زي الحلة التي لا تملك دفعا شيء عن نفسها، فيتداعى عليها الناس يعزموا بعض تعالوا الفطيرة ناخدها، نقسم الكعكة فيما بيننا. مش ده اللي بيقولوه الآن؟ يقسموا الكعكة اللي في أفغانستان واللي مش في فلسطين واللي في كذا، يقسم ويظهر الذهب في دارفور، يظهر البترول في السودان، يتعامل على السودان، كل بلاد المسلمين مفتوحة للكفار ينبشوا وينهشوا زي ما هم عايزين كما تتداعى الأكل على قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، مليار واثنين من عشر المسلمون، عدد كثير جدا، 1,000,000,000 مسلم، 1,000,000,000 و200,000,000 مسلم على مستوى الكرة الأرضية، عدد ضخم جدا، لو أنهم اتحدوا وتوحدوا بعضهم مع بعض ما حدش يقدر عليهم، ولكنهم متفرقين، تفرقوا، اختلفوا فيما بينهم، صاروا شيعة، عاد بعضهم بعضا، تركوا كتاب الله وراء ظهورهم، فقال لكنكم غثاء كغثاء السيل، زي الزبد الرغاوي اللي فوق وش البحر فوق وش المية ما فيش فايدة منها، كذلك أنتم لا فائدة منكم حين تكونون كذلك. قال وسألته ألا يلبسهم شيعة فأبى عليه. أهنا يلبسهم شيعة يعني إنهم يتنافسون على الدنيا ويتفرقون، وكل امرئ بما كسب فرح بهذا الذي كسبه، وكل إنسان يظن أنه أفضل من غيره فيفترقون فيتسلط عليهم أعداؤهم. يبقى في حديث سعد بن أبي وقاص ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مسجد بني معاوية فصلى فيه ركعتين وسأل ودعا ولم يمل من الدعاء، يمكن المرادي ما استجبش، يمكن ربنا يستجيب، فصلى تاني زي ما يذكر أنس ابن مالك 8 ركعات صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى وسأل ربه سبحانه تبارك وتعالى. ويقول عبد الله بن خباب عن أبيه خباب بن الأرت وكان شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، راقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حتى كان مع الفجر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته. يبقى مرة ثالثة صلى صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى صلى ركعتين، في الحديث الثاني صلى 8 ركعات وكان بالنهار، هذه المرة أمل الليل كله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدعاء، يدعو إن ربنا ما يخليش الأمة تفترق شيعة. قال إنه صلى صلى الله عليه وسلم وسأله خباب فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، لقد صليت الليلة، كان قبل كده صلى بالنهار وصلى الليل، ما رأيتك صليت نحوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل، إنها صلاة رغب ورهب، سألت ربي تبارك وتعالى 3 خصال فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي تبارك وتعالى ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا يبقى هنا إهلاك الأمم السابقة كان بالسنين، بنقص الثمرات، كان بالعقوبات اللي تنزل من السماء، من رياح شديدة، من ريح فيها ما يحصبهم الله عز وجل به، من نار تحرقهم، من طوفان وغير ذلك. فسأل ربه ألا يهلك هذه الأمة بهذه العقوبات اللي أخذت الأمم السابقة، فاستجاب. قال فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل ألا يظهر علينا عدوا غيرنا فأعطانيها، وهذا مقيد، ألا يظهر علينا طالما نحن متمسكون بالإسلام، ندافع عن الإسلام، فالله ينصر الإسلام والمسلمين طول ما هم متمسكين بذلك، إذا هذا مشروط بشرط التمسك بالدين. قال وسألت ربي تبارك وتعالى ألا يلبسنا شيعا، يعني ألا يفرقنا، فمنعنيها، منع الإجابة في ذلك، لأنه في قضاء الله أن هذه الأمة ستفترق شيعا ويتفرقون يتحزبون أحزابا. أيضا من الأحاديث ما جاء عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، ودعا على أهل المشقة، أهل التكليف على الناس بما لا يطيقون، الظلمة الذين يظلمون الناس ويشقون على الناس، دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوته مستجابة عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث اللهم من رفق بأمتي فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه. من يعني أي إنسان، أي إنسان هيدخل فيها، الإنسان الصغير في المنصب والكبير جدا في المنصب، يكون ممن يتولى أمرا من أمور الصغيرة المسلمين، يكون عريف على مجموعة من الناس، رئيس في ألم من الأقلام، رئيس في هيئة من الهيئات، يكون رئيس حبة موظفين، يكون رئيس جمهورية، يكون ملك من الملوك، كل إنسان كان يرفق بالناس، كان رفيقا بالناس، يقدر ما هم فيه من معاناة فيحاول أن يعينهم بقدر استطاعته، هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون موفقا وأن يرفق الله عز وجل به. والرفق يكون في الدنيا ويكون في سياق الموت ويكون في القبر ويكون في الآخرة، فيرفق الله عز وجل بكل إنسان رفيق بالمؤمنين، الإنسان اللي يحس بآلام المسلمين ومعاناة المسلمين ويكون معهم ويزيل عنهم ما هم فيه، يرفق بهم الله عز وجل يرفق به. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة، الرفق ما كان في شيء إلا زين هذا الشيء. والعكس في ذلك، من كان شديدا شاقا متعنتا يكلف الناس ما لا يطيقون، لا يرفع عنهم الحرج الذي هم فيه، هذا الذي يشق عليهم. من شق على الناس، تعنت مع الناس وآذى الناس، هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة، المشقة في حياته والمشقة في مماته والمشقة في مرضه والمشقة في دنياه والمشقة في أخرى. احذر أن تكون ممن تصيبك هذه الدعوة، لا تتعنت مع الناس، كنت موظف في مكان ويجي لك إنسان وبإيدك تخلص له حاجة تقول له تعالى لي بكرة، فوت علينا بعد، استنى لما أعمل كذا، وتعطل الناس على شيء، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمشقة على من يفعل ذلك، كان صغيرا، كان كبيرا، كان في منصب حقير، كان في منصب كبير، كل هؤلاء الذين يشقون على الناس دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالمشقة، حياتهم بؤس، حياتهم فيها مشقة، وفيها عنت، وفيها بعد عن الله سبحانه، وفيها عدم راحة، دائما إنسان في قلق، هذا الذي يشق على الناس. ما تتغرش بمظهره، أن يكون قدامك منظر حاجة كبيرة، أو في قلبي هواء وقلبه فارغ وقلبه يدعو الله عز وجل فيه الضيق والحرج، ويشق عليه الله سبحانه بما يصنع في خلق الله. فاحذر أن تكون ممن يشق على الناس، وكن ممن يرفق بالناس ويفرج عنهم. من الأحاديث اللي فيها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون، اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء يمكن إنسان يقول يعني بدعاء للأمة بالمرض، إن الأمة تمرض والأمة تقتل وكذا، إذا نظرنا النتيجة في النهاية كل إنسان حيمات، ما فيش حد حيعيش، أفضل الموت اللي يكون إيه؟ الشهادة في سبيل الله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ما بيدعوش عليهم بالفناء لا، ولكن الدعاء إنه يجعل لهم أفضل أنواع الموت، أفضل الموت ما كان شهادة في سبيل الله، الله عز وجل. الشهادة في هذين الاثنين، الطعن والطاعون، الطعن والطاعون. الطعن القتال في سبيل الله، القتال يبقى إنسان يقتل شهيدا في سبيل الله سبحانه، هذا شيء الشهادة. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من أنواع الشهادة يكون فيها الإنسان، إنسان مات في الحريق هذا شهيد، إنسان مات غريقا هذا شهيد، إنسان مات مهدوم عليه البيت هذا شهيد، أنواع الشهادة كثيرة. فهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يكون الموت ما هوش بس مجرد لا، يكون فيه شهادة لينال الأجر العظيم والدرجات العالية، يبقى كأن الدعاء لخير الآخرة للإنسان المؤمن. فضلا عن أن الإنسان الشهيد يوقى من عذاب القبر، يوقى من فتان القبر، أي إنسان يموت ولو كان أزهد الزاهدين وأصلح الصالحين لابد من فتان القبر، ولابد من فتنة القبر، ولابد من السؤال في القبر، لكن الشهيد لا، كفى ببريقة سيوف على رؤوسهم فتنة. فالله عز وجل دعا للشهيد درجة عظيمة جدا، فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان المؤمن أنه يموت شهيدا. الطاعون، الطاعون نوع من أنواع البلاء اللي يبتلى به الإنسان، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم تكون غدة كغدة البكر، يعني كأنه أنواع من الأورام، أورام في الغدد الليمفاوية تكون في الإنسان، تكون تحت الإبط، تكون في المغابن، تكون في أماكن الغدد الليمفاوية في الإنسان، ويكبر ويتضخم، يحصل فيها غرغرينة، يحصل فيها كذا، وينتقل في جسم الإنسان ويموت بهذا الشيء، هذا الطاعون. الطاعون له أسباب ظاهرة في الدنيا، الطب معروف أن ده سبب كذا سبب، ولها أسباب باطنة نحن لم نطلع عليها، أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الطاعون المرض الوبيء هذا سبب طعن أعدائك من الجن، بقت شهادة، بقت شهادة أيضا. يبقى شهيد في القتال في سبيل الله عز وجل، أن قتل بالسيف أو قتل بشيء فكان شهيدا، والتاني قتل بوخز أعدائك من الجن فكان شهيدا، كأن المحصلة أنه يدعى الوفاة هذه الأمة شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وطالما الموت جيدي يبقى نتمنى أحسن أنواع الموت، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك في بلد نبيك صلوات الله وسلامه عليه، كما دعا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالإنسان المؤمن يطلب أفضل ما يكون، وطالما الموت جاي فيطلب من الله عز وجل أفضل أنواع الموت. وإن كان منظر الشهادة أمام الناس منظر صعب، يمكن لما يشوف الإنسان مات على فراشه هم مش شايفين الغيب، اللي ميت على الفراش ميت مستريح، اللي ميت في المعركة وميت في كذا، هذا الموت صعب. وإن كان العكس هو الحقيقي في هذا الشيء، العكس هو الحقيقي في ذلك، أن الشهيد لا ينال من ألم الموت إلا كمس القرصة، واللي مات على فراشه بيشعر بألم موت كآلاف السيوف اللي تضرب في جثة الإنسان، لكن الإنسان لا يدري عن الغيب، إنما ينظر ويتألم لما يرى بين يديه أو ما يظنه أمامه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. أيضا مما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في تفضيل هذه الأمة، ما جاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر لنا أنه بعث في خير قرون، والمعنى بتاع هذا الحديث صحيحا، جاء مثله في أحاديث كثيرة جدا، كقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون يعني خير الأجيال، الجيل الذي فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ودا في حديث أبي موسى الأشعري وفي المسند هنا وأيضا في صحيح مسلم موجود، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم قلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاء، فانتظرنا فخرج إلينا فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قلنا: نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. يعني الصحابة صلوا المغرب وقعدوا يستنوا يصلوا العشاء مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، يعني ينظر في خلق الله عز وجل ويتأمل ويتذكر ويعتبر ويعلم الناس الاعتبار. فقال: النجوم أمنة للسماء، يعني نظر للسماء، شاف النجوم في السماء، قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. إذا ذهبت النجوم، يعني كأن يذكرنا بسورة التكوير: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إنك أظلمت النجوم. يبقى النجوم طول ما هي متلألئة مضيئة، يبقى هنا أمن في السماء. النجوم ذهبت النجوم، جاءت الساعة إنه من علامات الساعة ذلك تتساقط هذه النجوم وتنطفئ أنوار هذه النجوم. فقال النجوم أمنة للسماء. ذهبت النجوم يدية القيامة، أتى السماء ما توعد القيامة، وأنا أمانة لأصحابي. يعني طول ما هو موجود صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابي، لأن الله عز وجل قال ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه عليه الصلاة والسلام. قال فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. إذا ذهبت جاءت الفتن على أصحابي، الفتن والحروب والاختلاف والتفرق، وحصل كما ذكرنا قبل ذلك. وأصحابي أمانة لأمتي، الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمان للأمة. فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يعادون، بدت الفرق والحوادث والبدع في دين الله عز وجل، والخروج والارتداد وظهور الأعداء على المسلمين، أتى ذلك وظهر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمن للأمة، الصحابة أمن فيما هم موجودون فيه. إذا ذهب هؤلاء بدأت الفتن تتوالى على الأمة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.